أيكم ما صلى ما هذه زائدة، والتقدير فأيكم صلى بالناس. الشاهد من هذا الحديث قوله فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ونفيه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود، قد يكون غضبا في موعظة أشد من هذا لكنه لم يره، لكنه يحتم يرى. وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل، وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين. وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل والعمل. وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس، ولكن إلى أي حد؟ إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة؟ عجيب. الثاني، ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام في نفوره، لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح، فإن امتثل فهذا هو المطلوب، وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسجد، لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز تخلف الإمام تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام، لقوله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ولكن يجب أن نلاحظ ما سبق، أن المراد بذلك الإطالة التي تزيد على إيش؟ على السنة. فإذا كان هذا الإمام يطيل إطالة تزيد على السنة فللإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة. طيب، وإذا كان يخفف تخفيفا يخل بالسنة فنقول مثل ما قلنا في ذلك، له أن يتخلف. فإن كان يخل بالواجب في تخفيفه حرم أن يصلي معه صلاة الجماعة، حتى لو علم عن ذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينفرد ويتم وحده، لأنه هنا بين أمرين، إما أن يدع المتابعة الواجبة وإما أن يدع الركن الواجب، فيكون معذورا بترك الجماعة. وفي قوله من أجل فلان مما يطيل بنا، التكنية عن المعلوم سترا عليه، لأنه ممكن أن يقول من أجل فلان ويسميه باسمه، لكنه كنا عنه بفلان سترا عليه. نعم. طيب، وفيه أيضا تعليل الحكم لقوله عليه الصلاة والسلام فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، وفيه أن المعتبر مراعاة الضعيف دون القول، لكن كما قلنا أولا بما يوافق السنة، لكن إن طرأ طارئ فليخفف لأن هذا من السنة، فليخفف عما هو معتاد لأن هذا من السنة. يعني لو سمع أن أحدا أغمي عليه مثلا، أو أن أحدا أصابته سعلة شديدة أو ما أشبه ذلك فليخفف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف لئلا تفتتن أمه. وفيه أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يخفف الصلاة للحاجة بقوله وذا الحاجة، ومن أجل ذلك خوف تركات صلاة السفر، لأن الإنسان في الغالب يحتاج إلى السير. نعم.
يا شيخ، خارن النبي صلى الله عليه وسلم
إيش؟
قضى في هذا الحديث.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ والرجل وهو غضبان أشد.
لا، مهو معاذ، هذا ليس معاذ.
في الروايات الأخرى إيش؟
الروايات الأخرى في صلاة العشاء. نعم.
هذا قضاء.
المهم إنه غضب. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم من الخطأ.
خاص
فينا، خاص، على أنه قد يقال أن الغضب هذا ليس شديدا، لكن هذا الرجل رآه غضب غضبا أشد ما رآه في 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 غضب الموعظة. يجي إن شاء الله. يجي. لأن هذا ابتداء الغضب كما قلنا بالأول. نحن تكلمنا عن الغضب إجمالا كقواعد. الغضب في ابتدائه هذا خفيف. لا يمنع. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل في الصلاة، يبدأها مبكرا، لكنه مع ذلك يفعل السنن التي قبل الصلاة، سنة الفجر وركعته وسنة الظهر، فهو يجعل بينهم حسب ما تقتضي الحال. نعم، لمصلحة ولا بأس به. تحديد أوقات الإقامة لمصلحة لا بأس بها، لأن ولاة الأمور رأوا تحديدها لئلا يحصل في هذا اختلاف بين الناس، فبعض الناس مثلا يبكر جدا، فيدعي من تخلف عن الجماعة أو من لا يهتم بصلاة الجماعة يدعي أنه صلى مع فلان، كموجد هذا في الأسواق، تفتح الدكاكين والناس يصلون، فيقول ليش؟ قال أنا صليت مع المسجد الفلاني يبكر، فرأوا من المصلحة أن توحد الإقامة.
حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.
نعم، الشاهد قوله فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التغيظ هو أن يصيبه الغيظ وهو الغضب، وقد سبق الكلام على أحكام هذا الحديث، وبينا أن القول الراجح هو أن هذه الطلقة لم تقع وأنها لاغية، لأنها وقعت لغير العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لا، ما تصلي خلف، أصبر يا أخي، أصبر، لأن هذا يخل بصلاتك. إيه، بس هو يخل بصلاتك، كيف أتابعه ولا أطمئن وأنا أرى أنها ركن؟ ها؟ أي نعم، لأن هذا لا يخل بصلاته. يعني نصلي خلف شخص أكل لحم إبل ولم يتوضأ لأنه يرى أنه لا يجب الوضوء، نقول الفرق بينهما أن رأيه هذا لا يتعدى إلى صلاته. نعم. هل له ايش؟ يعني قصة المأموم يعني؟ إيه؟ هنا ترى العشر هي أعلى شيء، على شيء. إذا كان لا يستطيع فنعم ينتظر حتى يطمأنه يستطيع. هنا فيه نوع من التأخر عن الإمام لكن لعذر، مثل لو كان يشق عليه القيام بسرعة فتأخر في القيام. أخذنا ثلاثة. طيب لا قوله قضى يعني أفتى وأخذ بقول هذا الرجل، هو الترجمة يفتي يعني. ترجمة البخاري. لا لا ما في محاكمة. وقد يقال إن الإمام وهذا المأموم بينهما شيء من الخصومة، لكن على كل حال هي فتوى في نظر.
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا.
هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل يحكم القاضي بعلمه أو لا يحكم؟ فمن العلماء من قال يحكم بعلمه، لأن استناد حكمه إلى الشهود مثلا استناد إلى العلم الحاصل بهؤلاء الشهود أو الظن الغالب، فإذا كان هو نفسه يعلم فالحكم من باب أولى. مثل أن يختصم إليه رجلان ادعى أحدهما على الآخر أنه أقرضه 1000 درهم والقاضي يعلم أنه صادق في دعواه ولم يكن عنده بينة، ففي هذه الحال لو مشينا الأمر على ما هو عليه لقلنا للمدعى عليه احلف أنه لم يقرض وتبرد المتهم، لكن إذا كان القاضي يعلم أنه قد أقرضه فهل يحكم بعلمه أو لا يحكم؟ هذه المسألة. فمن العلماء من قال لا يحكم بعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فجعل القضاء مستندا إلى أمر محسوس، ولأن ذلك أبعد عن التهمة، لأنه إذا كان قضاؤه مستندا إلى أمر محسوس لم يتهمه الناس بشيء، لكن إذا كان مستندا إلى علمه فعلمه في باطن نفسه متهم، ولأن هذا يفتح بابا شر بالنسبة للقضاة الذين لا يخافون الله فيحكمون لمن يريدون بحجة أنهم إيش يعلمون ذلك، بحجة أنهم يعلمون ذلك. فلهذا قالوا لا ينفذ حكم القاضي بعلمه ولا يحل له أن يحكم بعلمه مطلقا سدا للباب. وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه إذا كان في أمر مشهور، إذا كان في أمر مشهور، كما لو ادعى زيد على عمرو بأن البيت الذي يسكنه عمرو ملك له، لمن؟ لزيد، وكان هذا البيت مشهورا عند الناس كلهم أنه بيت عمرو، ومن جملة من اشتهر عنده هذا القاضي، فهنا يحكم بعلمه لأنه في أمر مشهور مستفيض لا يتهم فيه القاضي أبدا. وإن لم يكن كذلك فلا. واختار الفقهاء الحنابلة أنه يحكم بعلمه في 3 صور فقط. الصورة الأولى في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهما، في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهما، يعني إذا شهد الشاهدان عنده وهو يعلم أنهما عدلان حكم بشهادتهما ولم يحتج إلى أن يسأل عن حالهما، هذه واحدة. الثانية ما علمه في مجلس الحكم ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم بعلمه فيه. مثاله: ادعى شخصان على عند ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتحاكم إلى القاضي فأقر المدعى عليه عند القاضي في مجلس المحاكمة بذلك ثم بدا له فأنكر، فهنا يحكم بعلمه أو لا؟ يحكم بعلمه لأنه هذا مجلس الحكم، فيحكم بعلمه لأن هذا في مجلس الحكم. الثالث في الأمر المشتهر فيحكم بعلمه، فيكون حكم القاضي بعلمه في هذه المسائل الثلاث. نكمل بقية البحث هذه لأنه ما بقي إلا قليل إن شاء الله بعد الأذان. طيب إذن يحكم بعلمه في ثلاث حالات: حال الشهود، وما علمه في مجلس الحكم، وما كان مشهورا. فإن قال القاضي: إذا كان يحكم الأمر وكان مقتضى الحكومة أن يحكم بخلاف ما يعلم، أن يحكم بخلاف ما يعلم، مثل ادعى زيد على عمرو بأنه أقرضه 1000 درهم ولم يكن للمدعي بينة، والقاضي يعلم أن المدعي صادق، فماذا يصنع؟ إن حكم بمقتضى طريق الحكم قال للمنكر: احلف أنه لا شيء لك، لا شيء له عندك، فيحلف يبقى. ولكن كيف يحكم ببراءته وهو يعلم أنه كاذب؟ قال العلماء: في هذه الصورة يحيل المسألة إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، يحيلها إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، وإذا كان شاهدا مع قول المدعي حكم له به، حكم للمدعي بما ادعاه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، وعلى هذا تبرأ ذمة القاضي ويصل الحق إلى مستحقه، والله أعلم. إيش؟
إذا قال الإمام قراءة لا من حيث الصورة بل من حيث اللهجة، لهجة مثل لهجة الباصي، يعني قال لا لهجة،
يعني رتل ترتيلا طويلا، هذا خلاف السنة، ولكن كان الرسول يرتب السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ولكن يقال للإمام رتل الترتيل المعتاد. أما أن تمد ما يكون بست حركات حتى يكون 12 حركة، وما يكون مثل الحركات حتى يكون 6، نعم، وما كان بغنة تغن عليه حتى كأنك يعني تطول، فهذا خلاف السنة. لا 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 ولا بس الحرف حرف طالع. إيه معقول هذا؟
ولو كان الصلاة ربع ساعة
ما في هذا التطبيق. نعم.
بالنسبة للتخلف على الجماعة، أنا بالنسبة لي أدري أنه كنت أقرأ حرام على الأقرب. فهل هذا دليل التخلف أيضا؟
أي نعم، لأنه ما قال وأصلي مع آخر.
وتأخر تأخر أي دليل إلى الركوع ما يعني؟
لا 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 لا، عن صلاة الصبح.
تأخر عن التخلف؟
أي نعم. حتى العلماء نصوا على هذا، قال له يعذر لترك الجماعة من كان إمامه يطيل، يعني إطالة زائدة عن السنة.
ذكر يا شيخ في التنزيل إذا كان الإمام مقصر إلى أدنى الكمال،
نعم،
هل لن يسأل المخلف أيضا؟
أي نعم،
أدنى الكمال.
أي نعم، نعم، لا ما هو أدنى الكمال، لا يعني إذا كان يقصى على الواجب فقط. لا، أدنى الكمال غير الواجب. أدنى الكمال مثلا يسبح ثلاثة، لكن الواجب واحد. ومثل هذا احيانا لا تمكن المتابعه ايضا. نعم سليم.
والله عنك بالنسبه للوقت الحاضر، بعض المساجد يصبون في ثلاثه من الاصل كلهم كسرين ولا يستريح، ويتكلف من السجد، ويتكلف من جلس بناء السجد،
يعني قصدك انه يراعيهم ولا وش؟ الحمد لله اذا كان يشق عليهم يعذرون بترك الجماعه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا هي مشكلة، المشكلة اللي ما له حل. لا لا يشغلون، يقول لهم يا جماعة أنتم معذرون لكم أجر، وما دمتم تصلون معنا في الأول فلكم أجر كاملة. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. الحمد لله كملنا ثلاثة جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نسينا نناقش فيما يحكم القاضي فيه بعلمه. خالد. نعم قل، ما الذي يحكم فيه القاضي بعلمه؟ وهي كيف؟
إذا ما علمه بمجلس العقل.
أي نعم.
والشهدان إذا علم حضور الشهدين.
عدالة الشهدين. طيب.
والمسألة الثالثة إذا كلمه مستحيل.
إذا كلمه مستحيل. طيب. ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم؟ وش يعمل؟ طيب يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة؟ إيه وش يسوي؟ أي نعم؟ ما يتحقق. محمد. تمام. يحل القضية إلى قاضٍ آخر ويكون فيها شاهد. أيهم؟
ما رجحت
هذا صحيح، لا يجوز أن يحكم بأنه أبدا ولا يفتح الباب.
طيب قول المثل أحسن ما
يجب، ها؟
الحاكم حكمه غضبان ثم صار، ما رجح القولين ولم ترجح.
أي المذهب يرون أنه إذا أصاب فإنه ينفذ، إذا قال وهو غضبان فأصاب نفذ حكمه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن القضاء بها الغضب قد زالت، لأن إصابة الحق تدل على أنه يعني قد تعقل المسألة وعرفها، وهذا أصح. نعم.
حدثنا أبو زمان قال أخبرنا شعيب عن مسعود قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها.
اشترط البخاري رحمه الله إذا لم يخف الظنون والتهمة. فإن خاف الظنون والتهمة يعني أن يظن به سوء فهو في حل أن لا يحكم. ولكن كما قلت لكم يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا. واستدلاله بحديث هند نعم سيأتي إن شاء الله الكلام عليه ذكره مسندا. نعم
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة وقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أي ذكر من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أي عنكم من أهل خبائك. ثم قال إن أبا سفيان رجل مسيك رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم أن أطعم من الذي له عيادنا؟ قال لا لا حرج لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف.
هذا الحديث استدل به المؤلف على أن للقاضي أن يحكم بعلمه فيما إذا كان أمر مشهور، ولكن لا دلالة فيه من وجهين. الوجه الأول أن قضية هند من باب الاستفتاء وليست من باب الحكم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم، ولو كان من باب الحكم لوجب أن يحضر الخصم وأن يطلب البينة من المدة، فهو من باب الفتوى. ثانيا أن هذا ليس بالأمر المشهور، لأن هذا من الأمور الباطلة. من الذي يدري الناس أن أبا سفيان لا ينفق على أهله؟ فليس في ذلك دليل على ما قال المؤلف رحمه الله. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أمر آخر في باب الحكم، وهو أن يقضى على الغائب وهذا أيضا لا دلالة فيه، لأن المسألة ليست قضاء وحكما، ولهذا لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم. فالمسألة من باب الاستفتاء، وباب الاستفتاء أوسع من باب الحكم، لأن الاستفتاء خبر لا إلزام، والحكم خبر وإلزام. بل نضيف إلى هذا الفتوى شهادة وخبر، والحكم شهادة وخبر وإلزام. ولكن يقال إن العلة في منع الحاكم من القضاء بعلمه هو خوف التلاعب بالأحكام والتهم من أن يحكم القضاة الذين ليس عندهم دين ولا أمانة بحكم يدعون أن هذا مقتضى علمهم. فإذا كان الأمر مشهورا كما مثلنا بالدرس الماضي فإن هذه العلة تزول، وإذا زالت العلة زال المعلول. وإلا فالأصل أن القاضي إنما يحكم بما يسمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. في حديث هند من الفوائد بيان أن القلوب يد الله عز وجل، فقد مر عليها يوم ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليها من أن يذلوا من أهل خباء الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني تحب أن يلحق الله الذل بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان الأمر بعد الإيمان بإيش؟ بالعكس. وهذا نظير ما وقع لعمرو بن العاص رضي الله عنه، قبل أن يسلم كان يحب أن يتمكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي عليه، يحب أن يتمكن منه. ولما أسلم كان لا يرفع طرفه إليه تعظيما له وحياء منه سبحانه مقلب القلوب. ففي هذا دليل على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته. وفي هذا من الفوائد البقية جواز ذكر الرجل بما يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقولها إنه رجل مسيك، يعني يمسك المال، بخيل لا ينفق. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز لمن وجبت عليه النفقة على شخص أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه، لكن بالمعروف بالمعروف. وفيه من الفوائد الاجتماعية أن الرجل قد يكون شريفا في قومه مع البخل. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني، أظنهم بني عبد القيس، قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد ابن قيس، إلا أننا نبخله. قال أي داء أدوأ من البخل؟ فالبخل عيب عظيم في الرجال، ومع ذلك قد يكون الرجل سيدا في قومه وإن كان بخيلا كأبي سفيان. ومن فوائده أن للأم نوع ولاية على أولادها مع وجود أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوض إليها أن تأخذ من مال أبيه ما يكفيها ويكفي أولادها. نعم. طيب، وفيه دليل أيضا على مخاطبة الإنسان بما يكره، مخاطبة الإنسان بما يكره إذا أعقبه ما يصف. من أين تؤخذ؟ نعم صحيح، وهذا لا بأس به، لأن الحسنات يذهبن السيئات. لكن لو تقول له أنا بالعكس، تقول كنت أحب عزك ولكني الآن أحب ذلك، فهذا لا يجوز أن تخاطب أخاك بما يكره وبما يوجب العداوة والبغضاء. اللهم إلا لسبب شرعي، كما لو كان مستقيما على السنة ثم انحرف إلى البدعة وقلت له كنت أحبك وأعظمك وأعزك وأجلك بالأمس، لكن اليوم لا 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 ليس لك من هذا نصيب. نعم. من أين؟ لا، هذا بعد الإسلام.
ولكن قبل ما يسلم الشفيان لا يجوز سب الكافر، لأن لعل الله يهديه وكذا.
ده بس ما يخرج من هذا الحديث، وربما يكون في سبه خير، قد يكون في سبه خير، وهو أنه إذا وصل إليه السب خجل حين تراجع. نعم. لا، هذه الحكم على المنافقين من باب الحسبة، ليس من باب الحكم بين اثنين، من باب الحسبة. حاكم مثل ما يعزر الحاكم على ذنب فعله الفاعل. نعم. كيف؟ ما سمعته؟ موجود في الشريط، موجود في الشريط، أفهم من الشمس على في ربعة النهار. نعم.
باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم
له. عندنا عليهم نسخة. نعم.
وكتاب الحاكم لأعماله والقاضي للقاضي. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز بكتاب الحدود. ثم قال: إن كان القتل خطأ إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسر، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب وخاله. وكان الشعبي يجوز الكتاب المكتوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم: افتقرني، شهدت عبد الملك الميالى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية والحسن وهمامة بن عبد الله بن أنس وهمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي بينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله، وقال لنا أبو معين: حدثنا عبيد الله بن حرز قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أنني عند فلان كذا وكذا وهو من كوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لأن فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تغلو صاحبكم، وإما أن تؤذنوا
لا تؤذنوا. إن الإنسان يتأذن بالهمزة،
وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة: على المرأة من الست، إن عرفتها فاشهد، وإلا تعرفها فلا تشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشهادة على الخط المختوم، وكتاب القاضي إلى القاضي. هذه أيضا مسألة مهمة في القضاء. الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامل القاضي والقاضي إلى القاضي. الشهادة على الخط المختوم، إذا عرف الإنسان الكتابة والختم فإنه يشهد عليه، وأما إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد. وذلك لأن الشهادة على شيء مجهول محرمة، إذ أن الشهادة لا تجوز إلا عن علم. وقوله مختوم، المراد بالمختوم الذي قد ختم فيه الشمع ولم يتبين ما فيه، وليس الختم الذي يوضع في أسفل كتابه، وإن كان هذا يسمى ختما، لكن المراد بهذا الملفوف الذي ختم عليه بالشمع كما كانوا في الأول يفعلون مثل هذا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الشهادة على شيء مختوم، فمنهم من أجازها تحملا وأداء، ومنهم من منع وقال لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم، لا سيما ما يخشى أن يكون فيه جور، لأنه ربما يكون هذا الشيء المختوم فيه ظلم، مثل أن يكون الأب قد وهب أحد أبنائه شيئا وكتبه في هذا الملف وقال للشاهد: اشهد علي بما في هذا. ومعلوم أن الشهادة على جو لا تحل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جو. وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة، ربما يكون في الوصية جوع، قد تكون وصية لوارث أو وصية بما زاد على الثلث أو ما أشبه ذلك. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الشهادة على الخط المختوم، لكن على هذا القول لا أظنه يمتنع أن يشهد بأن الرجل أعطاه هذا الورقة المختومة وقال اشهد بما فيها. أقول لا يمنع أن يقول أشهد بأن هذه الورقة من يد فلان طلب مني أن أشهد على ما فيها. وكتاب الحاكم إلى عامله، الحاكم إلى عامله يعني الأمير إلى عامله، لأنه فيما سبق يكون للأمراء عمال في الجهات يولونهم عليها، وهي إمارة خاصة يعني. فهل يجوز أن يكتب إليه كتابا مختوما ويرسله إليه أو لا؟ من العلماء من أجاز ذلك إذا عرف الختم، ومنهم من قال لا، لا بد أن يأتي الكاتب بشاهدين يشهدان على ما فيه ويحملانه إلى المكتوب إليه خوفا من التزوير. ومثل ذلك كتاب القاضي إلى القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي، أن يكتب القاضي في بلد إلى قاض آخر في بلد آخر. وكتابة القاضي إلى القاضي نوعان، انتبهوا لها. الأول أن يكتب له بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، أن يكتب بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، مثل أن يتخاصم الرجلان عند قاضي من القضاة ويأتي المدعي ببينة، فيكتب القاضي إلى القاضي الآخر أنه تحاكم عندي فلان وفلان وثبت عندي أن بالبينة أن المدعي صادق فاحكم به، ثم يرسل الكتاب إلى القاضي فيحكم به القاضي المكتوب إليه وينفذه. هذه قال العلماء لا بأس أن تقع بين القاضيين ولو كان في بلد واحد، لأن هذا كتابة بالإثبات لا بالحكم. والثاني أن يكتب له بالحكم لينفذه، فيقول القاضي الكاتب تخاصم عندي فلان وفلان وأتى المدعي بالبينة فحكمت له بالحق فنفذ، فيكتب فيصل الكتاب إلى القاضي الثاني فينفذ. هذا يقول لا بد أن يكون بينهما مسافة القصر، لأنه لا ينفذ الحكم قاضيين في بلد واحد. ثم إن هناك شروطا لكتاب القاضي إلى القاضي أشار إليه البخاري رحمه الله. والصواب أن كتابة القاضي إلى القاضي ثابتة فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه، وفيما ثبت عنده ليحكم به، سواء كان بينهما مسافة قصر أم لم يكن، وأنه لا فرق، لأنه لا دليل على ذلك. ولا سيما في وقتنا الحاضر الآن تجد المحكمة فيها كم من قاض. ثم اختلفوا كيف تؤدى هذه الرسالة المكتوبة. فالمذهب لا بد أن يأتي القاضي الكاتب بشاهدين ويقرأ عليهما ما كتب، ثم يطويه أمامهم يغلف ويختم عليه، ثم يقول اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلاني، فيأخذان الكتاب جميعا حتى يوصلاه إلى القاضي المكتوب إليه. والقول الثاني وهو الأصح أنه يكفي أن يكتب الكاتب القاضي الكاتب الكتاب ويختمه ويسلمه إلى ثقة يوصله، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. وفي عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل، فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب به إلى القاضي المكتوب إليه، يرسل إليه في البريد ويصل، يختم عليه بالختم الرسمي ويرسل بالبريد فيصل. ربما يكون هناك مسائل خاصة كبيرة عظيمة تكتب مثلا إلى ولي الأمر الأعلى في الدولة، هذا قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس بيده لأن لا يحصل التلاعب. أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل بالبريد وليس عليها أي ملاحظة. نعم. نعم.
أليس على
رأس
السلطة التشريعية
لا التنفيذية؟ أصل في عهد العلماء القاضي منفذ، القاضي هو الذي ينفذ، يقول لا فلان أعطي فلان الحق. الأمير عمل مسائل أخرى.
وشكك
في قول البخاري، قال بعض الناس يقول البخاري لا يقصد في أبناء إمام حنيفة رحمه الله، ولما يقصد في الشافعي واستدل على ذلك بأن البخاري عقد ذاته من الحاكم تحت ترجمان واحد أو ترجمان، فقال الشافعي قال له القول بقصد في الشافعي، وآخر يشنع على البخاري، هل كلامه صحيح مستقيم؟
الحق حق
المتبع، ومسائل الاجتهاد لا يجوز فيها التشنيع، خصوصا من العلماء الموثوقين الذي نعلم أو يغلب على الظن أنهم أرادوا الحق.